ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الباب الماضي، والذي هو بعنوان باب من حقق التوحيد دخل الجنة. ومناسبة إيراد هذا الباب بعد ذاك الباب، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين بأن العبد إذا وفق إلى تحقيق التوحيد وإلى استكماله، فلا يعني ذلك بأن يغتر بنفسه أو أنه يكون بمعزل عن الشرك، لا، بل إن العبد ولو أنه حقق التوحيد فإنه يخاف على نفسه ويخشى على نفسه من الشرك. وقال العلماء أن هذا الشعور وهذا الإحساس بأن العبد يبقى خائفا من الشرك له ثمرات تنفعه إذا ربى نفسه على هذا الإحساس بأنه يخاف ويخشى على نفسه من الشرك والكفر. من ذلكم أنه سيتعلم الشرك، سيتعلم الشرك، يتعلم مظاهره، يتعلم صوره، لأن الذي يخاف من الشرك سيبحث عن مظانه، سيبحث عن مظانه حتى لا يقع فيه، حتى لا يقع فيه. فالخوف من الشرك يجعلك تنظر أين هي المواطن التي تدخل في الشرك فتحذر منها. وأيضا من ثمرات الخوف من الشرك أنك تتعلم التوحيد، من ثمرات الخوف من الشرك أنك تتعلم التوحيد، وذلك حتى تزداد اعتصاما به، تزداد اعتصاما به، لأن العبد كلما تعلم الشيء كان أثبت في الوجود وأثبت في النفس، كلما تعلم شيء كان أثبت في النفس. وإخواني في الله، فهذا الباب من الباب المهمة في كتاب التوحيد، في أن العبد يخاف على نفسه من الشرك ويخاف على نفسه من الكفر. وكان ذلك حال السلف، حال السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله، كانوا يخشون على أنفسهم. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت ثلاثين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. انظر لهذا العدد ومن هم، هم الصحابة. أدركت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. ما أحد اغتر بأعماله أو اغتر بتوحيده أو اغتر بإيمانه، لا، بل كانوا معهم مع ما كانوا عليه ماذا من التزكية والثناء العطر من ربنا جل وعلا في حقهم، وهكذا ما وصف به نبينا عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال اللائقة بهم، ومع ذلك كانوا يخشون على أنفسهم ماذا من النفاق. وهكذا المؤمن، لا يعني أنك يا عبد الله وفقت إلى تحقيق التوحيد أنك تركن، لا، وإنما تخشى وأن تخاف، فإن ذلك أدعى لاستمرارك على هذا الخير، أدعى لاستمرارك على هذا الخير. قال: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كي يبين خطورة الشرك، خطورة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هو ذنب واحد إن فعلته يا عبد الله تسقط، ذنب واحد. رب رجل موحد وعابد ويعمل الصالحات لكن زلت قدمه وقع في الشرك، فحينها أوبق دينه ودنياه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. كل ما فعلته يا عبد من أعمال صالحة ذهب هباء منثورا، ذهب هباء منثورا. وبهذا يجعل العبد يخاف ويخشى عن نفسه. ذنب واحد ليس كأي ذنب، رب عبد قد يقع في الزنا المرة والمرات، ويقع في شرب الخمر المرة والمرات، ومع ذلك هو تحت مشيئة المولى سبحانه وتعالى. إلا أنه إذا وقع في الشرك مرة واحدة برضاه واستمراره فإن هذا يحرمه من كل خير عمله. فهذه الآية الشاهد من ذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين خطورة الشرك. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، ولا يخفاكم ولا تنسون ما مر معنا في الدرس الماضي باب من حقق التوحيد، أن من الذين حققوا التوحيد من؟ إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة كما ذكر المؤلف في كتابه، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن إبراهيم كان ممن حقق التوحيد. وهذا إبراهيم هو بنفسه ماذا يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدل ذلك على أن العبد ولو حقق التوحيد كذلك عليه أن يخشى على نفسه ويخاف على نفسه. فهذا إبراهيم عليه السلام من هو إبراهيم؟ من تأمل في مآثره وفي فضائله يستبعد عنه أنه يقع في الشرك. إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى قبلة الموحدين، هو الذي بنى قبلة الموحدين. وإبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام بيده، كسرها بيده وراغ عليهم ضربا باليمين. وإبراهيم عليه السلام هو الذي رفع راية الولاء والبراء، هجر أباه وهجر قومه لله عز وجل. انظر لهذه المعالم وغيرها كثير ممن أقام إبراهيم عليه السلام، حقق التوحيد حق التقدير وحق الحق، ومع ذلك هو في نفسه يخشى على نفسه من الكفر والشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني أي اجعلني في جانب واجعل الأصنام في جانب آخر. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي هذا العبد يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع، عل وعسى أن الله جل وعلا ينجيه من شر الشرك وأهله. والأصنام كما يقول العلماء هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. والفرق بين الأصنام وبين الأوثان أن الأصنام ما كانت لها صورة، الأصنام ما كانت لها صورة، وأما الأوثان ما لم تكن لها صورة. الوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. فالصنم هو كل ما عبد من دون الله ولو صورة، ترى يعني جسم منحوت، صورة آدمي، صورة كائن، صورة جثمان، هذا صنم. أما الوثن هو كل ما يعبد من دون الله وليس له صورة، مثل قبر، القبر وثن يعبد من دون الله لكن ليست له صورة مجسمة. الجن والصالح والولي الذي يعبد من دون الله هؤلاء أوثان. لماذا أوثان؟ لأن ليست لها صورة، عبدت من دون الله وليست لها صورة. فالأوثان أوسع من الأصنام، ومنهم من لم يفرق بينهما فالأمر في ذلك واسع. فالشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام خشع نفسه من الشرك. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود باللبيد، من حديث محمود باللبيد، وإسناده حسن. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نبي يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، وهذا هو الشاهد، يخاطب الصحابة. الصحابة فضلهم عظيم وإيمانهم بالله جل وعلا وثيق، شهد لهم ربهم ربنا بالإيمان سبحانه وتعالى، بل أمر الخلق جميعا أن يعتصم بمنهجهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي أصبح إيمان الصحابة عبرة وماذا وقدوة لمن كان سيأتي بعدهم. ومع هذا كله، مع إيمانهم وتحقيقهم للتوحيد، ومع ذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يخشى نبينا على أصحابه من الشرك. وبهذا المؤمن مهما كان لا يغتر ولا يعجب ولا يركن أعماله ولا لعباداته ولا لتضحياته، وإنما يكون على خوف وعلى وجل أن يقع منه شرك، سواء كان أكبر أو كان أصغر. قال: فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء بهذا الحديث يعتبر من الشرك، بهذا الحديث يعتبر الرياء من الشرك، أدخله نبينا عليه الصلاة والسلام في الشرك. سئل عن الشرك الأصغر قال: الرياء. فالرياء شرك. وقال علماء، وهذا سيأتي له فصل خاص متعلق بالرياء، وسيأتي معنا في تعريفه ومعناه وصوره، فقال علماء أن الرياء فهو من الشرك، فهو يؤثر في العبادة، فهو يؤثر في العبادة، ومن تأثير الرياء بالعبادة أنه يحبطها، أن الرياء يحبط العمل، أن الرياء يحبط العمل. فهنا اختلف العلماء في وجه الإحباط، فقال العلماء: إن كان الرياء في أصل العمل فإن العمل كله يحبط، إن كان الرياء في أصل العمل فإن العمل كله يحبط. رجل أول ما كبر تكبيرة الإحرام ما أدى هذه الصلاة إلا رياء، ما أدى هذه الصلاة إلا رياء، من أول ما دخل المسجد وكبر تكبيرة الإحرام هو ابتغاه لغير الله، ابتغاه تزلف لكلام الناس وثناء الناس، فهذا الصلاة حابطة محبطة، يحبط العمل من أصله. قال: ولكن إن كان الرياء طرأ عليه، إن كان الرياء طرأ عليه مثل دخل عليه الرياء في هيئة من هيئات الصلاة أو في ركعة من ركعات الصلاة، فقال: فهذه الزيادة تحبط، فهذه الزيادة تحبط. هذا إذا طرأ، مثل يقولون رجل يصلي صلاة لله عز وجل، لكن في أثناء السجود تنبه لوجود من يستمع لسجوده ومن ينظر لسجوده، فهنا دخله الرياء في صفة السجود، فقال العلماء: هذه الزيادة وما كان من أمر السجود ليس عليه أجر، ليس عليه أجر فيها، أي هذه الزيادة تحبط. وسيأتي إن شاء الله في باب الرياء قسم خاص حول الرياء وكذلك صف الأعمال للدنيا، يأتي ما يتعلق بتفصيل العلماء في باب الرياء، وكيف متى يحبط الكلي ومتى يحبط الجزئي، متى يكون الرياء شرك ومتى يكون لا يكون شرك، سيأتي هذا في محله. لكن الشاهد من ذلك، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أصحابه، وهكذا كل رجل يخاف على أهله ويخاف على زوجه. فإذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على أبنائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ونبينا كذلك خاف على أهله وخاف على أتباعه وخاف على أصحابه، وكذلك كل منا يخاف على أهله، بل ويخاف على نفسه من أن يقع في الشرك. قال: وعن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري، وهذا كما ورد عن مسعود. هنا قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. من مات أي استمر على ذلك حتى لقي حتفه، وهو يدعو من دون الله. يدعو، وقد مر معنا لكن إشارة أن نعلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. الدعاء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. فدعاء المسألة هو الطلب، دعاء المسألة هو الطلب، تدعو الله جل وعلا بلسان المقال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، هذا تسمى دعاء، وهو المشهور عند الناس بالدعاء. إذا قال الناس فلان دعا أو فلان يدعو، نعلم بأن مقصود ذلك يدعو لماذا؟ دعاء الطلب أو دعاء المسألة. وهناك دعاء آخر، دعاء عبادة. دعاء العبادة هي العبادة نفسها، هي العبادة نفسها، العبادة نفسها تسمى دعاء، تسمى دعاء. ما وجه تسمية العبادة دعاء؟ وجه ذلك أن نعلم، يعني كما سيأتي الشيخ في تفصيل في باب الدعاء خاص، أن نعلم أن معنى الدعاء هو الطلب، وهذا كما قال الشوكاني في لسان الشرع وفي لسان اللغة، أن الدعاء بجميع معانيها يعني الطلب، هو طلب. أدعو فلانا أي أطلب فلانا، فلان دعا فلان، فلان ادعي فلان أي اطلبه، فالدعاء يأتي بمعنى الطلب. فدعاء المسألة عندما تدعو ربك يا رب، هذا طلب، تطلب من ربك أن يستجيب لدعائك. قال العلماء وكذلك العبادة، العبادة هي عبارة عن طلب. تطلب ماذا؟ أنت الآن عندما تصلي ماذا تطلب من ربك؟ تطلب من ربك أن الله يتقبل منك العبادة، تطلب من ربك أن الله يقضي حاجاتك بهذه العبادة. فأنت بدأ أن تقول اللهم اقبل أعمالي، أنت تصلي، صلاتك هذه تفعلها وأنت تريد من ذلك أن الله، تطلب من الله أن الله يقبلها منك، أن الله يتجاوز عنك، أن الله يغفر لك، أن الله يرحمك. بماذا؟ بتأدية العبادة. أنت تزكي، أنت تصوم، أنت تحج، أنت تذكر الله جل وعلا، هذه عبادات. في تأدية العبادات هذه قال العلماء كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وقد حرروا ذلك في مواطن كثيرة، أن تأدية العبادة العابد هو بذلك طالب. أنت تؤدي العبادة تطلب، تطلب من ربك الرحمة، المغفرة، القبول، الجنة، يبعدك من النار، فهي طلب، هي بلسان الحال، هي لسان الحال طلب. اللهم دعاء المسألة يكون بلسان الحال وبلسان المقال، ودعاء العبادة هي طلب ولكن بلسان المقال وكل بلسان الحال، فكل ذلك طلب. فدعاء العبادة طلب، ودعاء المسألة طلب، وكل يسمى دعاء. ولهذا يدخل العلماء إذا جاءت لفظ الدعاء يدخلون فيها الدعاء على قسمين. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بحث آخر يبين هناك آيات قد يقصد بها العبادة، وهناك آيات يقصد بها المسألة، وهناك آيات تشمل الدعاء والمسألة. إلا أن الغالب في القرآن أن الدعاء إذا ذكر يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله، يدعو هنا دعاء عام يشمل دعاء المسألة ودعاء الطلب. من مات وهو يدعو من دون الله، من، قال علماء كلمة من دون الله هذه تحمل على إحدى معنيين، من دون الله تحمل على إحدى معنيين، إما على أن معنى يدعو من دون الله أي يدعو مع الله، من دون الله تأتي بمعنى مع، من دون الله تأتي بمعنى مع، أو تأتي بمعنى كذلك ماذا غير، تأتي بمعنى مع أو تأتي بمعنى غير، هذه لفظة من دون الله. فعلى ذكر على تأويل أن من دون الله تأتي بمعنى مع، فيكون معنى الحديث من مات وهو يدعو مع الله، من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار، إذا فسرت من دون الله بمعنى مع. وإن فسرت غير يكون من مات وهو يدعو غير الله ندا دخل النار. ومن دون الله تشمل هذا وتشمل ذاك، تشمل معنى مع وتشمل معنى غير. قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الند، قال ابن القيم رحمه الله تعالى الند هو الشبيه، الند هو الشبيه، يقال فلان ند فلان، الند هو الشبيه، يقال فلان ند فلان، أي مثله وشبهه، أي مثله وشبهه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. لو وقع ذلك منك يا عبد الله أنك تدعو غير الله فإن الله يدخلك النار، فإن كان ذلك من الدعاء الشركي فإن دخول النار مؤبد، دخول النار دخولا مؤبدا. قال ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث كذا إخواني في الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكي يبين خطورة الشرك، وأنك يا من حققت التوحيد ويا من قمت بما أمر الله جل وعلا من تمام التوحيد ومن كماله، أنه لو وقع منك أنك مت وقد أشركت بالله شيئا. وانظر هنا لهذا الأسلوب: من لقي الله لا يشرك به شيئا، شيئا نكرا. وعندنا من لقي هنا أسلوب شرط، ومن قواعد أهل الأصول أن إن جاءت النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم. من قواعد الأصولية عند الفقهاء أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولو أن عبدا من عباد الله أشرك مع الله شيئا، ولو كان هذا شيء حقير، ولو أنك أشركت الله عز وجل في أمر ولو كان في ناظريك ليس بذاك لكنه شرك، فإنك عبد الله تدخل بذلك النار. وفي هذا يدلك على خطورة الشرك، وأن الشرك ماذا إثمه عظيم، وأن الله جل وعلا لا يغفره، وأن العبد متى ما وقع في شيء من مظاهره فإنه ماذا يحرم من التوحيد ويكون من الكافرين. طبعا وهذا التهديد تهديد دخول النار وعلى حسب الشرك، إن كان من الشرك الأكبر فإنه مخلد، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، إن كان شركه من الشرك الأكبر فهو في النار خالدا مخلدا فيها، وإن كان في الشرك الأصغر فهو متوعد بالعذاب. فهذا هو أخواني في الله ملخص هذا الباب باختصار في بيان أن نفهم أن الخوف من الشرك من الأبواب العظيمة الذي ينبغي أن تجعل في نصب عيوننا، وأن العبد كلما ازداد توحيدا وإيمانا عليه مقابل ذلك أن لا يغتر وأن لا يركن وأن لا يعجب بأعماله، وإنما يخشى على نفسه. وعلى هذا كما قلنا عمل السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله أنهم كانوا يخشون على أنفسهم من الضلال والهلاك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب في عندنا في هذه النسخة قال المؤلف باب الدعاء، وفي بعض النسخ باب الدعوة، في بعض النسخ قال المؤلف باب الدعوة. فباب الدعاء أو باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب ناسب ذكره في هذا المحل بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحقيق التوحيد، وأن العباد عليهم أن يحققوا التوحيد، وبعدما يحققوا التوحيد عليهم كذلك أن يخافوا من الشرك. فإذا وقع الأمر الأول والثاني ماذا الذي ينبغي؟ ينبغي الدعوة، أنك تدعو غيرك يا عبد الله، تدعو غيرك إلى الالتحاق بدعوة التوحيد، وتنذر غيرك من الدخول في الشرك، هذا الذي ينبغي. ولهذا قال علماء هذا من تمام التوحيد، هذا الصنيع يعتبر من تمام التوحيد، أنك تدعو غيرك إلى توحيد الله جل وعلا. بل قال بعض العلماء أن الذي لا يقوم بهذه المهمة فهو ناقص التوحيد، بعض العلماء يقول أن الذي لا يحقق هذا المقام فدليل على نقصان توحيده. وكيف ذاك؟ قال وجه ذلك أن العبد إذا رأى الناس وقعوا في الشرك ويرى الشرك أمامهم وعندهم، ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يغار على دين الله جل وعلا، هذا دليل على نقصان دينه، نقصان توحيده. واضح، أنت في قرية ترى الشرك أمامك يتراقص بين أهلك وبين أقربائك، الناس تورطوا في الشرك وفي مظاهره، وأنت مع ذلك ساكن ساكت، لا تمنع لا تحذر لا تدعو، هذا على ماذا يدل؟ على عدم الغيرة، على عدم الغيرة على دين الله وعلى توحيده. فقال العلماء فهذا يدل على نقصان التوحيد إن كان بهذه الصورة. فكان من تمام التوحيد ومن كماله في قلب العبد أنه يدعو، لا تركن ولا تجعل تقف يقف الحد عندك يا عبد الله بأن تكون فقط محقق التوحيد في قلبك أو في شخصك، وإنما تنادي وتدعو غيرك إلى توحيد الله جل وعلا. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن. هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليستدل على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. أولا في قوله تعالى قل، أي قل يا محمد، وقل هنا ليست زائدة كما يدعي بعض الزنادقة بأن قل زائدة، لا هي قل من كتاب من كلام الله جل وعلا. قل هذه سبيلي، سبيلي أي طريقي ومنهجي، أي قل يا محمد واخبر الناس جميعا أن هذا الذي أنت عليه هو طريقتك وهو منهجك. قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي أدعو إلى الله على بصيرة. أولا أدعو إلى الله فيه الدعاء إلى دين الإسلام، الدعاء إلى التوحيد. فقولنا قول الله جل وعلا أدعو إلى الله أي أدعو إلى توحيد الله وأدعو الإسلام. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي دعوة إلى الإسلام، هي دعوة إلى الإسلام. فكانت من طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يدعو إلى التوحيد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كيف يدعو إلى الله؟ يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، يدعو إلى اعتناق دين الإسلام، هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كذلك دليل على أهمية الإخلاص، على شرط الإخلاص، أنك تدعو إلى الله لله، لا تدعو إلى الله مبتغى لأمر آخر لقصد منصب أو سمعة أو رياء أو حظ من حظوظ الدنيا، لا، إنما تدعو إلى الله لله في الله، لا تبتغي بذلك إلا مرضات الله جل في علاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا الشرط الثاني أن يكون كذلك على علم، على بصيرة أي على علم. والبصيرة هي علم القلب، البصيرة هي علم القلب، هذه البصيرة علم القلب. ففي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن، أي في هذه الآية يخبر نبي يخبر ربنا جل وعلا أن هذه الطريق التي سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، والدعوة يكون بالإخلاص وتوحيد، هي لي وكذلك لأتباعه عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام عليه أن يتخذ هذا المنهج. ما منهجه؟ أنه يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى التوحيد، وذلك بشرطين اثنين، بشرط الإخلاص والعلم، بشرط الإخلاص والعلم. أن يكون ماذا؟ أن يكون بإخلاص وبصيرة. ويقول علماء من باب الفائدة أن الدعاء إلى الله على أقسام ثلاث، الدعاء إلى الله على أقسام ثلاث، داع إلى الله مخلص مخلص مصيب، داع إلى الله مخلص مصيب، مخلص مصيب. والثاني داع إلى الله جل وعلا مخلص وغير مصيب، مخلص وغير مصيب. والثالث داع إلى الله جل وعلا مصيب وغير مخلص، مصيب وغير مخلص. فمنازل الدعاء على هذه الآية على هذه المرات، قسم دعا إلى الله بإخلاص وإصابة، مخلص في عمله يدعو الناس لله وفي الله، وكذلك مصيب بعلم عن بصيرة يدعوهم. وقسم من الناس من هو مخلص غير مصيب، وهذا قد يقع، بعض الناس عنده إخلاص، عنده حرقة، عنده همة، يريد أن يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا بما أوتي من قوة، عنده إخلاص لكنه غير مصيب، دعوته قائمة على جهل، قائمة على بدع، قائمة على مخالفات، قائمة على منكرات. وكم رأينا من دعاء هم على هذا الباب، دعاء هم على هذا الباب، عندهم حرقة لربما يقوم ويسير ويبذل من نفسه ومن وقته ومن ماله، يسافر من هنا إلى هنالك، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل، يقوم أمام الناس ويتحمل منهم الأذى، ذاك الذي يرده وذاك الذي يصده وذاك الذي يطعن فيه، وهو معلك صابر محتسب يريد الأجر من الله عز وجل، لكن كل ذلك قائم على عدم الإصابة. تنظر في منهجه في دعوته ترى على بدع، على محدثات، على مخالفات، هذا داعي ناقص، عنده إخلاص غير إصابة. والقسم الثالث داع إلى الله، هو داعي لكنه مصيب غير مخلص، مصيب غير مخلص، على علم، يقوم يدعو الناس إلى ترك المنكرات، إلى ترك المحدثات، إلى فعل الواجبات، إلى الطاعات، عنده إصابة في دعوته، لكنك إن فتشت في نيته وفي قصده وإرادته تراه أنه ابتغى بذلك غير وجه الله عز وجل، إما أنه يريد بذلك بهذه الدعوة يريد جمع الناس إلى نفسه، جلب الأنظار إلى كلامه، جلب الأسماع إلى صوته، يريد بذلك طمع الناس، ثناء الناس، أو آخر لربما يقوم ويركض من مسجد إلى مسجد بمحاضرات ومواعظ، ومع ذلك همه أن يسحب الناس إلى حزبه، يسحب الناس إلى حزبه، ما يريد أنه ماذا يعني، يريد بذلك أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا، يريد أن يخرجهم من قريتهم من الحزب الذي هم فيه إلى حزبه، يريد أن يجمع الأصوات إلى حزبه، يجمع، يعلم أنه إن جمع 50 رأس من هذه القرية له مكافأة، فيحسن الصوت ويأتي بمحاضرات ويأتي بمنكرات ويتكلم ببالغ الكلام وبأفضل عبارات، وقصده من ذلك كله أنه يسحب الناس إلى ذاكم الحزب، إلى تياره، إلى تنظيمه، فهذا داع مصيب لكنه غير مخلص، وكل هؤلاء على ضلال. فالداعي الله هو الذي أتى بالإصابة مع ماذا؟ مع الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. فالشاهد من ذلك أن هذه الآية فيها الأمر بالدعوة إلى الله جل وعلا. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، هذا الحديث بطوله حول إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ، إرسال معاذ إلى اليمن، واختلف العلماء ما وجهة إرسال معاذ، منهم من قال النبي أرسله واليا، ومنهم من قال قاضيا، ومنهم من قال معلما، ومنهم من قال مفقها، وكلها معان متقاربة، والأمر في ذلك واسع. المهم أن نبينا أرسل معاذ إلى اليمن لكي يفقههم ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل اليمن كانوا نصارى، أهل اليمن كانوا نصارى، وكانوا فيه كذلك اليهود، وتاريخ اليمن طويل، لمن كان يقرأ في تاريخ اليمن يذكر المؤرخون أن ظهرت النصرانية في عهد قريب قبل البعثة، وذلك كان يحكم اليمن آل حمير، ملوك حمير، وكانوا على الشرك وعلى الكفر، وكان آخر ملوك حمير أبو نواس، الملك أبو نواس، وكان رجلا مشركا، وقام أبو نواس وكان يعذب الناس، وكان يسخط النصرانية لأنه مشرك، وكان يكره الدين السماوي، وكان النصارى هم يعتبرون يمثلون الدين السماوي، فقام أبو نواس وفعل مذبحة عظيمة، وذلك أن جمع النصارى في بلاده في أرض اليمن، ثم خد لهم الأخاديد وأحرقهم عن بكرة أبيهم، وكان عددهم 20,000. وهذه القصة التي جاء ذكر في القرآن، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فقتل أبو نواس النصارى في زمانه وكانوا 20,000 نصراني فأبادهم. نجا أناس من هذه المجزرة وذهبوا إلى قيصر ملك الروم واستنجدوا به واستغاثوا به، فأرسل قيصر إلى النجاشي، أرسل قيصر إلى النجاشي ملك إلى ملك الحبشة يخبره بخبر أبو نواس، لأن النجاشي كان أقرب إلى اليمن، وكان النجاشي نصراني وقيصر نصارى، عظم في نفوس ما جرى النصارى في أرض اليمن. فأرسل قيصر إلى نجاشي يخبره بخبر أبي نواس وينبغي يفعل شيء في الدفاع عن النصرانية. فقام النجاشي وأرسل أميرين من أمرائه، أحدهم اسمه أرياط والآخر اسمه أبرهة، وأرسل معهم جيشا كثيفا جيشا عظيما. فدخل هؤلاء الملوك إلى أرض اليمن وعاثوا فيها فسادا وقتلوا كل المشركين فيه حتى قتلوا أبو نواس قتلوه. فاستتم الأمر لملوك الحبشة وكان من إعادة دين النصرانية في أرض اليمن، فكانت النصارى تكثر في أرض اليمن. فقال نبينا طبعا هذا أبرهة، ثم جاءت السنوات هو الذي أراد ماذا أن يقتل أو يكسر ماذا الكعبة يهدمها بقصة الفيل كما حكى ربنا في القرآن، ثم رد ربنا كيده عندما أرسل عليه الأبابيل. فالشاهد أن النصرانية كانت متواجدة بكثرة في أرض اليمن. قال نبينا قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، أي اعلم يا معاذ أن تلكم البلاد التي ستذهب إليها فيها نصارى وفيها يهود كذلك. طيب قال العلماء ما فائدة ذلك، ما هي الفائدة من أن نبينا ينبه معاذ إلى ذلك؟ قال العلماء ينبه معاذ لذلك حتى يستعد لهم، حتى يستعد لهم، لأنه فرق أن تذهب إلى قرية مشركين وإلى قرية نصارى. ما الفرق؟ أن المشرك ما عنده حجة، المشرك ما عنده حجة، ما عنده علم، ما عنده دليل، ما عنده أدلة، ما عنده براهين، بخلاف النصارى عندهم حجة، النصارى عندهم دين سماوي، عندهم أدلة من الإنجيل، واليهود عندهم أدلة من التوراة، وعندهم عبارات من المسيح، عندهم عبارات من موسى، وعندهم عبارات من ماذا؟ من الرهبان ومن القسيسين ومن علمائهم ومن أحبارهم، عندهم علم. فالنصارى عندهم علم، ليس كمشرك. أنت يا عبد الله لو ذهبت مثلا إلى قرية مشركة ما أحد سيواجهك بحجة، ما عنده حجة، حجتهم ما تعلو عن ماذا؟ عن رغبات شهواتهم، نريد الكفر، نريد الإلحاد، نريد الشهوات، هذه حجة الكفار، ما عندهم حجة ضاحضة، بخلاف اليهود والنصارى عندهم شبه، عندهم شبه، سيناقشونك بشبه الكتاب الذي عندهم. فأراد نبينا أن ينبه معاذ أنت ستأتي إلى قوم عندهم حجة وعندهم علم فاستعد. قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، وبهذا ينبغي للداعي أنه إذا أراد أن يدعو الناس أن يكون يلم بما عندهم، ليس يكون على وكل أنا مستعد أذهب لأي مكان، لا تستعد يا عبد الله باستعداد الحق. كيف تستعد؟ أن تعلم من هذا تذهب إليه. أنت مثلا عندك يا عبد الله عندك قوة وعندك بلاغ في معرفة شبه النصارى، فأخذ الناس قال سنرسلك إلى روس إلى موسكو، أنت ما عندك شبه الروس حول عقيدة ماذا أفلاطون أو عقيدة أرسطو أو تلك العقائد الإلحادية الذي ماذا مبثوثة كما اسمه هذا صاحب العقيدة الإلحادية يلسن أو نحو ذلك من العصرانيين الذي ابتكروا هذه القواعد المحدثة، أنت ما عندك علم، فوجودك هناك نقص. أنت محل أن تذهب إلى قوم أنت تعلم شبههم، وهكذا رجل ملم كما يقال ماذا بعقيدة الصوفية فيذهب إليهم مما عنده إلمام بها. فأنت إذا أردت أن تحاور قوما فمن أسس الدعوة يا عبد الله أنك تلم ولو بالإجمال عن ماهية العقيدة التي عليها القوم، إن كانوا من المرجئة درست كتب المرجئة، إن كانوا من الصوفية عندك خلفية عن التصوف، وإن كانوا أشاعرة فأنت على ذلك وعلى هذه السنة النبوية. قال نبيه لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأراد بذلك التنبيه على حجة القوم فيستعد، يعرف ما عندهم، ما مواطن الخلل عندهم، كيف الرد إذا استدلوا بأمور، وهكذا يكون الداعي. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. وهذا هو الشاهد. الشاهد من هذا الحديث أن أول أمر يطرق على مسامع القوم أن تدعو إلى التوحيد. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما جاء ذلك في رواية البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إن السلف، قال رحمه الله تعالى إن السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به، على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. قال رحمه الله تعالى إن السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. راجع درء التعارض. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فقلنا وهذا هو ماذا؟ دعوة الأنبياء والرسل، وعليها ماذا أتباعهم؟ أنه إذا بدأوا بالدعوة إلى الله جل وعلا كانت من أعظم ركائزهم الدعوة لتوحيد الله جل وعلا، هي ماذا؟ هي أولى الأولويات وأعظم مهمات لكل داعية يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أي إن أقروا هؤلاء بتوحيد الله جل وعلا ابدأ معهم بأهم الواجبات ألا وهي الصلاة. فأعظم واجب بعد الشهادتين هي الصلاة. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا كذلك الأمر بالزكاة، فإن الزكاة من أعظم الواجبات المالية، من أعظم الواجبات المالية، وهي تأتي بعد الزكاة بعد الصلاة. ولهذا يقرن ربنا جل وعلا كثيرا بين الصلاة والزكاة، فالصلاة من أعظم الأعمال البدنية والزكاة من أعظم الأموال المالية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الأصل أن أصناف الزكاة أكثر من الفقراء. هناك الفقراء وهناك الغارمين وهناك العاملين وهناك المؤلفة قلوبهم وهناك المساكين. لماذا خص ربنا الفقراء؟ قال علماء خص ربنا جل وعلا الفقراء لأنهم أكثر أهل الصدقة، لأنهم أكثر أهل الصدقة، هم من أم الفقراء. لو أنت يعني جئت أصناف الثمانية وأردت أن تعرف نسبة كل صنف فإنك تجد أن الفقراء أكثر نسبة. هذه الشريحة من المستحقين للزكاة هم أكثر الناس انتشارا. فماذا؟ فذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال علماء لأن حقهم آكد، لأن ما يذكر من الأصناف الثمانية قد يتيسر له، أما الفقير المعدم فصعب يتيسر له ماذا حق المال إلا من باب الزكاة. فتأكيد لحقهم نبه نبينا عليهم. وإلا فإن أصناف الثمانية هم ثمانية، أصناف الزكاة هم ثمانية جاء ذكر في كتاب الله جل وعلا. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. فإياك وكرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة، وهي النفيسة عند أهلها، أي إن هؤلاء وافقوا مثلا على أداء الزكاة وأردت أن تخرج الزكاة من أموالهم، طبعا من أصناف الزكاة منها ما يكون في النقدين في الذهب والفضة، ومنها ما يكون في الزروع، ومنها ما يكون من البهائم يخرج منها الزكاة. فالزكاة كالبقر والغنم. قال فإياك وكرائم أموالهم، أنك لا تختار الأنفس الجيد عند أهل، لا، إنما تختار الوسط، لا تختار بذاك النفيسة الذي النفوس تتبعها، ولا تختار الرديئة التي ماذا لا تحل محل الصدقة، وإنما تختار بين ذلك سبيلا، تختار من الأنعام ومن ماذا ومن الغنم ما كان وسط، ليس بذاك النفيس الذي ربما يؤدي إلى بخل الناس. ولهذا صاحب العام للزكاة يكون بهذا العالم بذلك. بعض يعني العمال الزكاة يكونون من قبل الولاة الوالي هو الذي يتولى جمع الزكوات، أو من ينوب عنه يرسل عمال إلى المدن وهي الأقاليم وهي المزارع وهي الأراضي يحصون الزكاة. هذا الأصل، هناك عمال من قبل الدولة من قبل ولي الأمر يحصون الزكاة ويدور عمال الزكاة عليها، يأتي عامل الزكاة مع سيارة، سيارة يحمل الغنم الزكاة الغنم، فيأتي عند موالي الغنم يختار السمين الطيب النفيس يقول هذا زكاة هذا زكاة هذا زكاة، فصاحب المزرعة يقول إيش كيف هذا يا أخي صاحب زكاة يا أخي خذ هذا الوسط، يقول لا هذا سمين هذا صدق الله عز وجل، فيختار الكرائم لا، فقال إياك وكرائم أموالهم، يختار الوسط، لا تجعل كما يقال النفوس ماذا يكون فيها البخل أو عدم الرضا، فإنما اتخذ الوسط، ليست بما بالنفيسة وليست بالمعيبة وإنما الوسط، فتتخذ الوسط وهي ماذا تحل محل الصدقة. قال فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي نصحه نبينا وأمره ماذا بأن يجعل بينه وبين دعوة المظلوم وقاية، وتكون وقاية بإقامة العدل، هذه بإقامة العدل تتقي عبد الله من دعوة المظلوم، لأن ما يكون مظلوم إلا بوجود الظلم، لا يقع المظلوم إلا بوجود الظلم، من كان ظالما فتكثر عليه المظالم، لكن كنت عادلا فلن يدعو أحد عليك لأنك عادل، فقال واتقي دعوة المظلوم، واتقى دعوة المظلوم بإقامة العدل فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. طيب في هذه القصة كذلك حكاية عما وقع في يوم خيبر، وعندما أراد نبينا أن يغزوهم قام في أصحابه وقالهم هذه العبارة، قال لأعطين الراية، قيل الراية هي اللواء، الراية هي اللواء، واللواء هو علم، علم يكون مع الجيش، علم يكون مع الجيش، وهذا هو الراية. فهنا بقي وجهة نظر من العلماء، هل الراية هي اللواء أم يفرق بينهما؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى التفريق بين اللواء وبين الراية، الراية شيء واللواء شيء آخر، فبعضهم يرى أن الراية عبارة عن علم صغير، الراية لا قصدي اللواء، اللواء عبارة عن علم صغير، علم صغير يكون مع القائد، يكون مع القائد، اللواء عبارة عن علم صغير يكون مع القائد. لماذا سمي اللواء؟ قال لأنه يلوى، لأنه يلوى يلويه، علم صغير يلويه الإمام القائد يجعله معه، ما فائدته إذا احتاج، مثل اشتدت المعركة فأراد القائد أن يجمع صفوفه، الناس تبعثروا، هنا جيشي هنا جيشي هنا أتباعي وذاك وأتباعي، تفرقوا الناس، أريد أن أجمعهم عندي أنا القائد، أفعل ماذا؟ أفتت باللواء وألويه وأرفعه، فمن رأى في الأفق هذا اللواء اجتمع عندي، فكان هذا العرب يفعلونه، فكان اللواء يتخذ عند قائد الجيش لماذا؟ لهذه المهام لجمع الناس إليه، فسمي اللواء لواء لأنه يلوى، لأنه يلوى يجعل معهم. وأما الراية قال فهو العلم كبير، هذا علم كبير يجعل لماذا؟ إظهارا للجيش، إظهار للجيش، وهذا كمان لا يطوى إنما يلوى يحمل، يحمل. لهذا كان العرب يستميتون على إقامة الراية، يستميتون، ولهذا كما لا تخفى عنكم في السيرة النبوية أن بعض الصحابة كان بعضهم يمسك ماذا الراية بيمينه، فلما قطعت يده ماذا فعل؟ أخذها بشماله ما تركها، لأن بسقوط الراية معنا سقط الجيش، خلاص ضاع الجيش، ولهذا كان العرب يستميتون على الراية، فقام على الرياية، فقام هذا الصحابة أخذ الراية بشماله فقطعت يده، فما الذي فعل؟ فضمها بين عضديه وسار بها حتى طعن فقتل رضي الله تعالى عنه. وهذا كثير في سيرة العرب في حروبهم أنهم يستميتون على هذه الراية، لأن ماذا؟ إظهار للجيش. فالشاهد قال نبينا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فذكر نبينا أنه سيعطي هذه الراية غدا في غزوة خيبر لرجل، من صفات هذا الرجل أنه على هذا الحال، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا فيه دليل عند أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يحب ويحب، أن الله جل وعلا يحب ويحب، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة بخلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ممن عطلها أو ممن أولها. فإن أهل السنة والجماعة فإن الله ماذا يحب، وكذلك يحب بالمحبة التليق بجلاله. قال ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وهذا من تمام البشرى، وهذه على من أعلام نبوته، على من أعلام نبوته. الغزوة ما بدت، ولكن أخبر النبي أن سيكون بكرة غدا فتح، غدا سيكون الفتح. قال يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي هم يعطاها. ذا نبينا وقف عند هذه العبارة وما أكملها ودخل وذهب وانصرف، فأصبح الناس يدوكون يخوضون، أيهم يعطاها، أيهم يعطى هذه الراية. وفيه ماذا؟ وفيه فضل الصحابة. انظر، الصحابة أصبحت أفكارهم تذهب إلى من تعطى له هذه الراية، نسوا ماذا؟ نسوا ما هو أعظم من ذلك في دنيا الناس، وهم هو الفتح. الرسول أخبرنا أن غدا سيكون فتح، يعني في الناس في هذه الحالة سيبشرون بالفتح، الله أكبر فتح لنا، سيكون خوض في فتح، بشرى والتهاني والتبريكات والفرح، ويبشرون بعضهم الآخر، سيكون هناك فتح على اليهود. ومع ذلك نسوا الفتح. لماذا؟ الأنظار توجهت إلى الراية. لماذا؟ لعظيم أجرها، ويدلك على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولعظم ماذا كما تعلقهم بالرب جل وعلا، ما عده الله من خير الدنيا لأصحابه، ما طمع بالدنيا، مع النبي قد بشر بالفتح، ومع ذلك ما خاوف الفتح. من مثلنا سنفرح ونطير ونحتفل ونبتهج، ولكن مع ذلك ما تفكر بذلك، بل أصبحوا يخوضون، أيهم يعطاها لهذا الفضل. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها. بكر الصحابة في الصباح، كلهم أسرع لنبينا. لماذا؟ لأنه وعد أنه سيعطي الراية لرجل على هذا الصفة، فتقدم الصحابة كلهم، تقدموا عل وعسى أن الراية يعطاها له. وقال علماء أن حرص الصحابة ما كان على القيادة وما كان على الرئاسة، وإنما كان على الفضل، وهو الفضل أن الله يحبه، فضل. لأن إذا أخذت الراية عبد الله اعلم أن الله يحبك، وماذا بعد هذا الفضل من فضل؟ إذا أحبك الله جل وعلا أنعم عليك بالدنيا والآخرة، وأنعم عليك بجنات الخلد. فكان الصحابة يحرصون كل الحرص على أخذها، لا حبا في الراية ولا حبا في الرئاسة ولا حبا في الزعامة، وإنما كان حبا في فضلها، لأنهم إذا أخذوها علم أن الله رضي عنهم. ويدلك ماذا؟ على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال كلهم يرجى أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ وهذه فيها فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، فهو الذي بهذا الوصف، فهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. قال علماء كان عنده رمد في عينيه، أي ما يستطيع ماذا أن يرى، يعني مثل التهابات نسميها التهابات شديدة في العيون. قال هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به. انظر، أتي به للدلالة على أنه ما استطاع أن يأتي بوحده، يعني ما يرى الطريق، يعني ماذا جاء به؟ جاء الصحابة وأخذوه وحملوه من بيته حتى ماذا أتوا به عندنا وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، شفاه الله عز وجل ببركة دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. يأتي رجل في هذه الالتهابات أو المرض الشديد في عينيه، ما هي إلا لحظات يتفل في عينيه ويدعو له، فإذا به ماذا يبرأ كأن لم يكن به شيء. وهذا ماذا من كرامات أو ماذا من آياته عليه الصلاة والسلام التي أيده الله جل وعلا بها. قال فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، أي تحقق وعد الله في هذه الكرامة. فقال انفذ على رسلك، معنى انفذ على رسلك أي برفق، أي خذ هذه الراية وخذ الجيش معك واخرج، ما ولكن برفق. وفي ذلك فضيلة ماذا التأني وعدم العجلة، أي أراد نبينا أن يذهب ولكن بطمأنينة، ويذهب ماذا برفق وتأني. لماذا؟ قال العلماء، قال حتى يحتاط من غدر اليهود، لأنه سيذهب الآن إلى خيبر إلى أرض اليهود، سيغزوهم ويفتح بلادهم. فأراد نبينا من ماذا من علي أنه لا يستعجل الفتح، يستعجل يذهب مباشرة يدخل عليه مباشرة، لا يأخذ بالحيطة، ما هي الحيطة؟ يتأنى، يذهب انفذ على رسلك، ترسل ترفق بالجيش، تذهب هنية وتنظر يمين ويسار، تتحقق ترسل العيون المؤخرة، تذهب وكأنك في غزوة، لا أنك تذهب على أنك فتح مباشر، لا، لكن تذهب كأنك على قادم على حرب، فتأخذ بالاحتياطات. فأمره نبينا بأن يحتاط لنفسه ولجيشه، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. قال علماء بساحتهم أي قرب حصونهم، لأن اليهود قد يعرف عن حالهم أنهم كانوا يتعسكرون في الحصون، حصون ضخمة خلفها الأسوار يدخلون بها ويحتاطون بها. فقال انزل بساحتك، تنزل بساحتهم أي قرب حصونهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد، أول دعوة، بل الدعوة قبل الجهاد وقبل القتال، الدعوة مقدمة على الجهاد والقتال، الدعوة مقدمة على الجهاد والقتال. فأمره نبينا قبل أن يرفع السلاح وأن يقاتل الكفار يدعوهم إلى الإسلام ويتوحيد الله جل وعلا. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا كذلك فيه دليل كذلك على فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى لو رأى من عملك يا عبد الله أنك استطعت بتوفيق الله بأن تهدي رجلا واحدا إلى دين الله جل وعلا، فإن ذلك خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي من أنفس المراكب من عند أهلها، من أنفس المراكب عند أهلها. وفي ذلك ماذا؟ فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأنك إن دعيت أحد من الناس إلى عبادة وإلى طاعة، فإن ما يفعله هذا العبد الذي وفق بهداية الله لك على يديه، فإن الله جل وعلا يعطيك أجره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فشهد إخواني في الله، دل هذا الحديث على أن الدعوة إلى الله جل وعلا والدعوة إلى الإسلام والتوحيد من أعظم الأولويات التي تقابل بها المجتمعات. ندعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، إما تأسيسا وتأصيلا وإما تصحيحا، إما تأسيسا وتأصيلا. تذهب إلى قوم كفار ما عندهم توحيد تؤسس وتؤصل التوحيد من أول مرة، أو أنك تذهب تصحيح كحال المجتمعات الجاهلة، عندها جهل بمعتقداته تصحح المفاهيم الموجودة عندها. فالدعاء إلى الله، وقبل ذلك الأنبياء كانوا على هذا المنوال، الدعوة إلى الله إما تأسيسا وتأصيلا وإما تصحيحا. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد، أو قال باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.